في عدد هذا الأسبوع من صناعة الإعلام سنناقش الزيارة وفحوى زيارة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطل عمامرة إلى واشنطن والحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي حول الأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة وفي العالم. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي الذين يشاركونني عدد هذا الأسبوع: محلل إذاعة الجزائر الدولية الدكتور مصطفى صايش، كالعادة مرحبا بك يا دكتور.
مرحبا نائمة كل مستمعي الدولية.
نعم، أرحب أيضا بالدكتور صالح لبيد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، مرحبا بك دكتور.
مرحبا، أهلا وسهلا.
والباحث في الشؤون الأمنية الأستاذ بنجان بن عمر، مرحبا بك.
أهلا وسهلا سيدي.
إذن من أهم التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية رمطل عمامرة هي أن الجزائر هي بلد مصدر للأمن والاستقرار في المنطقة. الجزائر ترتكز أو يرتكز العمل الدبلوماسي الجزائري في المنطقة على الموضوع أو الملفين الأساسيين ليبيا ومالي، طبعا إلى جانب الملف الصحراوي الذي هو دائما يعني موجود والذي لم يعرف حتى الآن مجاله للحل. إذن أول ما أبدأ به معك دكتور صالح لبيد، أرحب بك ثانية، هو أريد أن أعرف منك يعني أولا ما هي أهمية أن تجري الجزائر حوار استراتيجي وتناقش مع المسؤولين الأمريكيين نقطة الأمن ومكافحة الإرهاب في هذا التوقيت بالذات؟
نعم، الحقيقة الجزائر عندما نقول لماذا تجري الجزائر حوارا استراتيجيا مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن نحدد من هي الجزائر ومن هي الولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الأعظم في العالم، خصوصا بعد نهاية القطبية الثنائية وبعد نهاية الحرب الباردة، وهي تتولى لها أو بلد صاحب فيتو ويطلع بمؤسسات بمسؤوليات كبيرة في حماية السلم والأمن الدوليين. وقد تعرض هذا البلد نفسه إلى ما تعرضت له الجزائر، تعرض إلى اعتداء إرهابي كبير معروف ب 11 سبتمبر. والجزائر مرت بتجربة عسيرة ما يعرف بالمحنة الجزائرية أو العشرية الحمراء، ولذلك فهما يلتقيان في عند هذه النقطة، أي نقطة محاربة الإرهاب، إضافة إلى تقاسم كثير من القواسم المشتركة التي تجمعهم في الاهتمام بالسلم والأمن العالميين في كثير من البلدان، في الساحل، في المغرب العربي حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية طرف في الإطاحة مثلا بالعقيد القذافي وتتحمل جزء من المسؤولية التي تمر بها ليبيا الآن. في ذلك الوقت لم يسمع للدبلوماسية الجزائرية التي كانت تدعو إلى الحذر وإلى عدم تسرع في
وعدم التدخل،
نعم، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. الآن يبدو أن الدبلوماسية الأمريكية بدأت تقتنع بصواب أو رجاحة الرؤية الجزائرية في عدم التدخل إلا للضرورة. الجزائر مثلا حذرت من التدخل في العراق وأصبح مأزق ومستنقع بالنسبة لأمريكا، حذرت من التدخل في أفغانستان وأصبح مأزق بالنسبة أو كابوس بالنسبة لأمريكا. لذلك هناك اهتمامات أخرى تجمع الطرفين، وهي الجانب الاقتصادي، الجانب الاستخباراتي، كثير من الجوانب تجمع الطرفين، خصوصا وأن العلاقات الجزائرية الأمريكية لا تحكمها عقد تاريخية استعمار مثلا أو ما شابه ذلك،
يعني على خلاف العلاقة الجزائرية الفرنسية مثلا. لكن نحن نتفق أن جميع هذه الدول لديها مطامع في منطقة الساحل والصحراء لإنشاء قواعد عسكرية للسيطرة على منابع الثروة. أقول أستاذ بنجانة بن عمر، في رأيك يعني ما هو الفرق ما بين المقاربتين؟ الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى مكافحة الإرهاب في منابعه يعني خارج حدودها، فيما أن الجزائر قاومت الإرهاب داخل حدودها.
الفرق يا سيدتي الفاضلة في التجربة، في التجربة لأساس على أساس تجربة الميدانية خاصة. وقبل أن أجيب عن هذا السؤال أريد فقط أن أعقب
تفضل.
أساس أن مكافحة الإرهاب أو معركة دولية التي تخوضها الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب بعد 11 سبتمبر تمركزت في ثلاث مناطق أساسية. المنطقة الأولى وهي منطقة أفغانستان، المنطقة الثانية وهي منطقة القرن الإفريقي يعني الصومال يعني والدول المجاورة، والمنطقة الثالثة التي حددتها الأبحاث الاستراتيجية الأمريكية حددت منطقة الساحل كمنطقة حرب ومنطقة عمليات مسرح عمليات لمكافحة الإرهاب. بهذا المنطلق ترى الولايات المتحدة بطبيعة الحال أن الجزائر بحكم تجربتها الميدانية وبحكم تجربتها حتى كذلك التجربة السياسية التي تتمثل في المصالحة الوطنية والتي أعطت ثمار كبيرة جدا وأعطت للجزائر نوع من الاستقرار ونوع من القوة، وهو ما تفضل به وزير الخارجية على أساس أن الجزائر تصدر الاستقرار
الأمن والاستقرار
فبهذه الصفة ترى الولايات المتحدة الجزائر كشريك أولا شريك يعني صادق يعني لا نشرت كريديبيليتي لا كريديبيليتي تاعه أو المصداقية
موثوق نعم
موثوق يعني تنبع من أول عدم تدخل في الشؤون الداخلية للغير هذا أولا، وكذلك من راجعها كما تفضل سيدي أستاذي الفاضل راجعت الدبلوماسية الجزائرية ومصداقيتها في التعامل مع الأزمات خاصة الأزمات الجهوية التي تصبح حاليا تؤثر مباشرة على دور الولايات المتحدة كشرطي أمني دولي هي تقدم نفسها كذلك.
نعم أنا أريد أن أخذ هذه الفكرة من عندك يا أستاذ بنجانة. دكتور سايج، كيف يمكن التوفيق بين هذين النقطتين، الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق سياستها لمكافحة الإرهاب يجب عليها أن تتدخل في شؤون الآخرين، بالنسبة للجزائر لا، يجب لتطبيق نظريتها لمكافحة الإرهاب يجب عدم التدخل في شؤون الآخرين.
وربما قد أعود لبداية زميل الأستاذ لبيد صالح عندما حاول أن يميز بين الدولة العظمى Great Powers بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي خططت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لكي تقول لدينا سياسة خارجية كونية. السياسة الخارجية الكونية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تقوم أساسا على المصالح، أينما كانت هناك مصالح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كان هناك التدخل العسكري. ويكفي أن نذكر مجموعة لدكترين أو المبادئ، ربما أهمهم مبدأ نيكسون أو مبدأ كارتر الذي عندما تدخل الاتحاد السوفيتي في أفغانستان قال سنستخدم القوة للدفاع عن مصالحنا الاستراتيجية هناك في الخليج وفي أفغانستان. بهذا المنطق فإن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بمنظار القوة. بالنسبة إلى الجزائر وهذا هو ربما الفرق مع الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا نحن دولة محورية إقليمية على مستوى الجهوي بمكانتنا بعناصر القوة التي نمتاز بها، وهذا في تقديري ما جعل رمطال العمامرة وهو يؤكد أو يسوق سمعة الجزائر وهذه المكانة. عندما تلاحظين يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث اتجاهات، بدأه بالاتجاه السلطة التنفيذية، علاقة مع جون كيري وعلاقة مع مستشارات الأمن القومي سوزان رايس، وبالتالي كان هذا التسويق أننا دولة مصدرة الأمن والاستقرار كما جاء في تقديمك نعيمة. الجانب الثاني وهو أن نلعب نوع من اللوبيينج أو نوع من الضغط في العلاقات مع الكونغرس، وكان لقائه مع ما يعرف برئيسة الصداقة الجزائرية الأمريكية
نعم.
إنجليزي ألجيريا كوكيس وهي بيتي ماك كولوم، وهنا سوقنا الصورة والسمعة لهذا الشعار الذي تحدثت عنه قبل قليل. في نفس الاتجاه نذهب إلى مراكز تفكير Think Tanks، وكان مركز دراسات استراتيجية الدولية التي سوقنا مكانة وموقع الجزائر. هنا رمطان العمامرة قدم مكانة هذه الدولة انطلاقا من المعطى الجغرافي الجيوسياسي البشري الاقتصادي المادي، لكن في نفس الوقت دعنا نقول أننا السمعة التي نريد تسويقها للأمريكان وهم يعرفون بذلك أننا تقريبا تبدو الواحة الأكثر استقرارا نسبيا في هذا المحيط من الغليان، سواء في الفضاء الإقليمي المغاربي أو الفضاء الإقليمي الساحلي. وهنا في تقديري بدأت نوع من المقاربات المتناقضة. أنت تحدثت على أربع قضايا أساسية سواء في ليبيا أو في مالي أو في الصحراء الغربية. كان صريحا رمطان العمامرة عندما ذكر بالقضية الفلسطينية عندما بدأنا نتحدث عن المسألة السورية والعراقية وقضية داعش والدولة الإسلامية، وقال بشكل واضح وهو يقصد الضغوطات واللوبيات الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية أننا دولة نؤمن بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وجون كيري كان في الحوار الاستراتيجي ذكر بهذا المبدأ وقال أنا بخبرتي 30 سنة في مجلس الشيوخ عايشت جون كينيدي وكنت ربما أكثر فرحا عندما سند جون كينيدي حق الشعب الجزائري في استقرار مصيره. وبالتالي هذا المبدأ الذي نسوقه في الولايات المتحدة الأمريكية يضاف إليه المبدأ الآخر وهو مبدأ المتعلق بعدم التدخل في شؤون القضايا الداخلية، بمعنى أن ميثاق الأمم المتحدة أنه يعطي الفصل السادس كل الحقوق لتطبيق العلاقات المتعلقة بالوساطة بالمفاوضات لكن المادة 54 أو ما بعدها في الفصل السابع هي التي تكون الإكراه والقوة هو الملجأ الأخير. للأسف أتفق مع زميلي ومع الأستاذ أنه الغرب يحسن إدارة القوة لكن لا يحسن إدارة بناء العلاقات داخل مؤسسات الدولة، وهذا هو الطرح التناقضي. وأوافقك أن الولايات المتحدة الأمريكية بلوبياتها سواء المركب الصناعي العسكري سواء اللوبي النفطي سواء اللوبي الصهيوني هي كلها تؤثر في هذه السياسة الخارجية الكونية، وهذا ما جعل رمطال عمامرة يرفع صوته أمام اللوبي الصهيوني ليقول بأن الإخفاقات والإحباطات التي تعيشها الشعوب العربية هي أحد الأسباب التي أدت عدم الثقة في الغرب والتصاعد العنف، لأن القضية الفلسطينية لم تجد لها حلا. ثم أن الأمم المتحدة بالرغم من أنها تحاول أن تسوق حقوق الإنسان وتقرير المصير يبقى الشعب الصحراوي لا يزال آخر مستعمرة في القرن الإفريقي عفوا في القارة الإفريقية ككل. إذن أعتقد بأن هذه هي المكانة بين دولة عظمى Great Powers وبين دولة إقليمية أو جهوية تعرف مكانتها، لكن لدينا دور وهذا الذي مهم بالنسبة إلى رمطان العمامرة أننا نصدر الاستقرار. وظيفتنا الدبلوماسية لا تزال فاعلة الآن في ما يجري في مالي، الماليين عفوا الليبيين كما قال رمطال عمامرة تقربوا من الجزائر بعد الأزمة وبعد النصائح في بداية الأزمة وأننا مستعدون للدور الإيجابي لهذه الوساطة، لكن في النهاية أن الحل يبقى داخليا. ربما أختم، جون كيري عندما جاء إلى الجزائر وهذا هو في الأزمات الداخلية سواء في ليبيا أو في مالي أو في اليمن أو في سوريا، هناك مثل إنجليزي يقول من السهل أن تقبض الحصان وتأخذه إلى الماء أو إلى البحر لكن أصعب عليك أن تفرض عليه أن يشرب ذلك الماء. وهذا الذي حدث، أن نأتي بطاولة المفاوضات للفرقاء لكن الماء حقيقة يشربه الليبيين والماليين في الجزائر، نحن مسهلين في قطع هذه العملية.
لكن هنا يا دكتور يعني إلى إذا كان الخطر على حدودك الجنوبية والشرقية يعني كيف يمكن البقاء في هذا الدور أو البقاء بهذه الفعالية أو على الحياد أو بهذا الشكل الذي هو من المطلوب منا أن نكون عليه؟ هنا أنا أريد أن أناقش الملفات نقطة نقطة ونبدأ بالملف الليبي. يعني حدودنا الشرقية حدود ملتهبة، عدم الاستقرار في ليبيا سيؤثر بشكل أو بآخر على الجزائر. الجزائر منذ ظهور الأزمة في ليبيا وهي تقول لا للتدخل الخارجي، لا للتدخل العسكري الذي ستكون عواقبه وخيمة. كل ما رمت إليه الجزائر، كل ما توقعته الجزائر اليوم يحدث. الدول التي شاركت في إسقاط النظام معمر القذافي النظام السابق بعيدة بعض الشيء عن الميدان. نحن اليوم الذين كنا نقول لا، نحن في الميدان. دكتور صالح، في رأيك يعني هنا كيف يمكن للجزائر وواشنطن التعامل في ما يخص الملف الليبي بما هو موجود واقعيا على الأرض اليوم؟
نعم، هو في الحقيقة الأزمة الليبية يتحمل جزء منها اطراف الداخل وجزء آخر يتحمله التحالف الدولي الذي أطاح بالعقيد القذافي. نحن لسنا مع الأنظمة الديكتاتورية بالطبع، ولكن هذا التحالف الدولي الذي أطاح بنظام كان عليه أن يبقى هناك أو أن يستحدث آليات أولا حتى يتم بناء جيش ليبي قوي أو بناء مؤسسات لهذه الدولة التي لم تعرف المؤسسات طيلة 50 سنة ثم ينسحب. أما أن تهدم البناء وتترك الحبل على الغارب فهذا هو الخطأ الذي وقع فيه الحلف الأطلسي والدول التي تدخلت لإطاحة بالعقيد القذافي. الآن في ليبيا لا توجد، الشعب لم يتعود على مفهوم الدولة ومفهوم المؤسسات وثقافة المؤسسات. الآن الحقيقة لكن في الجنب الليبي هناك بعض الآن الجماعات المسلحة هي التي تسيطر على البلاد.
نعم.
بعض هذه الجماعات سببت مشاكل للجزائر في حدود مفتوحة على حوالي 900 كيلومتر. ميزانية الدفاع في الجزائر زادت لأول مرة أو على حساب ميزانية التربية خصوصا بعد الأزمة المالية والأزمة الليبية، هذا من ناحية يعني تأثير على الاقتصاد الجزائري. إذن الأمن الجزائري أصبح مكشوف أمام سطوة هذه الجماعات التي لا يتحكم فيها أحد.
نعم، ثم أن نوعية السلاح يعني هي نوعية السلاح الموجودة اليوم في ليبيا هي نوعية متطورة جدا. نعم. هناك كمية كبيرة جدا من السلاح، يعني هناك تسليح جيوش متطورة، الدول المتطورة يعني زودت المحيط الليبي بالكثير من الكميات السلاح المتطورة والكبيرة.
نعم، الدول كانت كلها تبيع السلاح لليبيا خصوصا في ظل أزمتها الاقتصادية، وظل تقريبا لما تصالح القذافي في السنوات الأخيرة مع الغرب وسلم البرنامج النووي والبرنامج الكيماوي، فأصبح صديق لبلير وصديق لغونداليزا رايس وتدفق عليه السلاح من كل مكان، ولكن بازار السلاح انفتح وأصبح في يد من هب ودب. لذلك فالجزائر قالت بعدم التدخل، والأمريكان اقتنعوا بصواب الرؤية الجزائرية لأنهم تورطوا في مشاكل مثل هذه.
متى اقتنعوا؟
اقتنعوا بصواب الرؤية أنه يجرب الحل السلمي. الجزائر تقول الآن أنها يمكن أن للفرق الليبيين أن يلتقوا في الجزائر أو في بلد آخر على طاولة، وأن الحل مثل ما قال عمار رمضان أن الأزمة الليبية معقدة وهي شأن داخلي ليبي، والموقف الجزائري يقضي بعدم التدخل في شؤون الدول. هذه الحاجة. إذن هو هناك عملية سياسية، هناك مجلس وطني، ثم هناك الآن مجلس نواب ويحظى بالشرعية الدولية. صحيح هناك حكومتان، حكومة في طرابلس وأخرى في طبرق، ولكن هناك محكمة. الموضع في ليبيا ليس ميؤوس منه، غير ميؤوس منه، يمكن أن يحل سلميا. هناك مثلا هناك أحزاب سياسية، ولكن هذه الأحزاب السياسية لها أذرع عسكرية. بعض الدول، نرجع دائما إلى ما قاله وزير الخارجية في واشنطن، قال هناك أطراف تصب الزيت على النار. هناك أطراف قريبة تريد تصفية حسابات داخلية مثلا مصر مع الإخوان، أو أطراف بعيدة وهي أطراف خليجية الإمارات والسعودية وما شابه ذلك. هذه الدول ليست مجاورة، لا تهمها ليبيا بقدر ما تهمها الجزائر. الآن الأطراف الليبية، كثير من الأطراف الليبية تريد من الجزائر أن تلعب دور لأنها لم تتدخل في البداية في الأزمة الليبية.
يعني دكتور، يعني هل سيكون ذلك ممكن؟
رغم أنها اتهمت بدعم القذافي في البداية، إلا أن الجزائر لم ترد. لذلك فالآن يعني الجزائر تستطيع أن تقوم بهذا الدور، ويمكن أن تجمع الفرقاء الليبيين حول طاولة المفاوضات، ويمكن للمصالحة أن
تكون تكمل. يعني أنا هنا أرى أنه يمكن تفسير ذلك على الحصول على الدعم الأمريكي للخطوة الجزائرية في تحقيق الوساطة وفي تحقيق الحل السلمي ما بين الفرقاء الليبيين. أستاذ بنجانة، يعني الجزائر يعني منذ بداية الأزمة وهي تقول لا للتدخل لا للتدخل، لم يسمعها أحد، تم التدخل بالشكل الذي رأيناه، تطور الوضع إلى الوضع الذي نراه اليوم. كما أشار الدكتور صالح، هناك أطراف فاعلة أخرى لا تهمها ليبيا بقدر ما تهمها الجزائر، لكن ألا تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية آن لها أن تستمع بشكل جدي لما أو للرأي الجزائري في الموضوع الليبي، وهو أولا الضغط، وهي الدخول بثقلها كما أشار الدكتور صايج منذ قليل على أنها دولة عظمى، وبالتالي الدخول بثقلها منع التدخل البعيد في ليبيا ودعم الحل السلمي الذي ترمي إليه الجزائر ودعم الدور الجزائري في حل هذا، ربما يكون يعطيه الدفع ويعطيه ذلك الثقل الذي يحتاجه.
نعم. سيدتي الفاضلة، نحن نعرف يعني تقريبا القضية الليبية أو تفكيك الدولة الليبية، الظروف التي جرت فيها وما ترتب عنها من ارتدادات هي الآن خطيرة جدا بالنسبة لدول الجوار. حاليا نجد كذلك تكرار أو محاولة العودة إلى نفس الشيء، وأطلب من الأساتذة تصحيح معلوماتي إذا كنت خاطئ. هنالك دول خاصة فرنسا تحاول أنها تقوم بحلف أو إجماع أوروبي للعودة إلى ليبيا عن طريق القوة. وهو ما قاله أعتقد الوزير الدفاع الفرنسي في وما أتت به جريدة الفيغارو، وقالت أن فرنسا تحاول حاليا مع الدول الأوروبية أنها إيجاد حلف للعودة إلى ليبيا عن طريق القوة وتفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا وجمع الأسلحة في ليبيا. إلا أنني نجد أن هنالك الولايات المتحدة التي اتجهت نحو الاتجاه والمنهج الجزائري وهو المقاربة السياسية والمقاربة مقاربة يعني أقول يعني التفاوض ومقاربة
الحوار. نعم.
الحوار بين الليبيين. هذا دليل على رجاحة ورؤية وقبول الرؤية الجزائرية، إلا أنني أرى كذلك أن الولايات المتحدة،
لكن القبول لا يكفي يا أستاذ بنجانة، يجب التطبيق، يجب الدعم، يجب الميدان.
نعم، هنالك أعتقد في هذه الأيام سيكون اجتماع على جانب
على هامش الزيارة،
على هامش زيارة وعلى كذلك الاجتماع تاع الأمم المتحدة، أعتقد
الجمعية العامة،
الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكوين ما يسمى بتحالف لاستقاء ليبيا على أساس إيجاد أرضية تجمع الإخوة الليبيين في حوار فيما بين يعني حوار داخلي ليبي ليبي قد تحتضنه الجزائر، وهو ما وهو نجاح ظاهر اعتقادي للدبلوماسية الجزائرية ولرجحة الدبلوماسية الجزائرية. ثقل الولايات المتحدة لم يأتي عن طريق القوة على أساس أن الولايات المتحدة حاليا متجهة بكل قواها في اتجاه الشرق الأوسط، خاصة في اتجاه ما يسمى بدولة داعش أو دولة الإسلامية للعراق في العراق والشام، وكذلك في مناطق أخرى حتى في أوروبا من ناحية في منطقة أوكرانيا. هذا الاتجاه يجعلها أنها تحاول احتواء الأزمة الليبية وعدم انتشارها في المنطقة على أساس الحوار وعلى أساس المقاربة السياسية.
لكن أنا فقط أريد أن أشير إلى نقطة مهمة هنا، اقتناع الطرف الأمريكي هنا أشير أنا إلى الاقتناع الفعلي الذي نرى من بعده الكثير من العمل، الاقتناع بالنظرة الجزائرية لمكافحة الإرهاب والنظرة الجزائرية أو المقاربة الأمنية الجزائرية، اقتناع دور الولايات المتحدة الأمريكية بذلك سيجعل على الأرض الأمر يختلف كثيرا. الضغط الأمريكي على الدول الفاعلة على الأطراف السياسية الليبية الموجودة في الموضوع سيغير الواجهة وسيغير المشهد السياسي تماما، ألا توافقني الرأي؟
نعم، وهو ما جعل فرنسا تتراجع مع يعني عن هذا القرار وعن هذه فكرة التدخل العسكري في ليبيا. لا ننسى أن بدون الجزائر فرنسا لا تستطيع أبدا أنها تقوم بعمليات عسكرية في ليبيا، على أساس أن الدولة الجزائرية دولة جارة لليبيا في حدود طويلة جدا، وكذلك يعني الجزائر تعتبر حجر الزاوية في كل ما يمس بالأمن الدول المجاورة لها، إلا في حالة استصدار كما الحالة الأولى استدار قرار أممي في هذه الحالات تجد الجزائر نفسها يعني محايدة. نعم. بهذا الوضع.